أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة أن الخلع بصيغته هل يشترط فيه اتباعه بلفظ الطلاق أو لا يشترط فيه ذلك، بل يكفي هو في تحقق البينونة وترتب الآثار. ذكرنا الروايات في الدرس السابق، وتبين أن روايات الطائفة الأولى دالة دلالة واضحة على الكفاية وعدم اشتراط الاتباع بالطلاق، وإنما الكلام في الطائفة الثانية، أخبار الطائفة الثانية. أخبار الطائفة الثانية وإن كانت تامة سندا، لكن الظاهر أن دلالتها على عدم الكفاية واشتراط اتباع الخلع بالطلاق ليست تامة، فهي غير تامة دلالة وإن كانت تامة سندا. توضيح ذلك أن مفاد هذه الروايتين هو هذا: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة، هذا هو مفادها. المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. هذه العبارة يحتمل أن يكون المراد منها شيء آخر غير محل الكلام، يحتمل أن تكون ناظرة إلى مسألة أخرى غير ما نحن فيه، وهذه المسألة الأخرى هي مسألة أن المختلعة عندما تصبح بائن بالخلع هل يمكن أن يقع عليها الطلاق بعد ذلك أو لا يمكن، هل يجوز طلاقها بعد ذلك أو لا يجوز. لا إشكال أنه عندنا يمكن طلاق المختلعة وإن كان طلاقها وخلعها شنو بائنا وتبين من الزوج بمجرد ماذا؟ بمجرد الخلع، لكنه مع ذلك يمكن لزوجها أن يطلقها، وذلك فيما إذا رجعت في أثناء العدة بالبذل، فإن الطلاق يصير رجعيا ويملك الزوج حق الرجوع بها، فإذا رجع بها حينئذ يمكنه ماذا؟ طلاقها. إذن المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت شنو؟ في العدة، بمعنى أنه يجوز أو يمكن طلاقها ما دامت في العدة، لأنه ما دامت في العدة يمكن أن ترجع بالبذل، فإذا رجعت بالبذل يجوز لزوجها الرجوع بها، وإذا رجع بها أمكنه ماذا؟ طلاقها. إذن المختلعة يتبعها الطلاق، خلافا للعامة أو معظم العامة فإنهم يعتبرون المختلعة بائن تبين بالخلع وتصبح أجنبية عنه، والأجنبية ما لا معنى شنو لطلاقها من قبل الشنو؟ من قبل الزوج. وثبوت هذا المعنى عند العامة ظاهر أنه تساعد عليه كلماتهم، يصرحون في مواضع بنفس هذا التعبير كما وجدته في كتاب فقه السنة لهذا السيد المعروف عندهم. يقول بالضبط أن الطلاق أن الخلع لا يتبعه شنو الطلاق. يعلل يقول لأن المرأة تصبح أجنبية بالخلع فلا يلحقها الطلاق في فقه السنة. يا لا يرجع بها السيد سيأتي هذا اي تنقلب تنقلب بالرجوع بالبال ينقلب الطلاق لا طلاق عند طلاق رجع سيجي هاي السلامة. سمحوا لي. فإذا هذا ثابت عند العام حسب الظاهر والله العالم أنه ثابت عند العامة. وإذا كان ثابت عند العامة وبنفس هذه الألفاظ فلا يبعد أن الرواية تكون ناظرة علما إلى ذلك. ويؤكد هذا المطلب هو أنه لم أعثر من خلال مراجعة لعله بسيطة في كتب العامة لم أعثر على مسألة الرجوع في البذل وانقلاب العدة إلى عدة شنو رجعية وانقلاب الطلاق إلى طلاق شنو رجعي كما تعرض له علماؤنا وتعرضت له رواياتنا في كتب العامة الفقهية. لا يوجد مسألة الرجوع في البذل وهذا معنى أنه لا يوجد الرجوع في البذل وأن المرأة مثلا لا يجوز لها الرجوع في البذل معنى أن الطلاق صار بائنا إلى آخره. وإذا صار بائنا وصارت المرأة أجنبية وإذا يصح أن يقال بأن الخلع لا يتبعه شنو الطلاق لا يلحقه ماذا الطلاق لأنها أجنبية ولا معنى لطلاقها من قبل الزوج. هذا يؤكد ماذا أن لا يبعد يعني أن العامة ومعظم العامة على الأقل يرون هذا الرأي. إذا نحتمل في هذه الرواية أنها ناظرة إلى هذا المطلب الطلاق أو المختلع يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. لا تتخيلون أن المختلع لا يتبعها الطلاق ولا يلحقها الطلاق أصلا لا يتبعها الطلاق لكن ما دامت شنو في العدة. بل إذا خرجت من العدة ما يتبعها الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يجوز للزوج الرجوع بها وإن رجعت شنو في البذل. إنما يجوز لزوجها الرجوع بها إذا رجعت في البذل في العدة. أما بعد انتهاء العدة فهي بائن فهي أجنبية ولا يجوز لزوجها الرجوع بها وبالتالي لا يلحقها شنو الطلاق. ويؤيد هذا المعنى أيضا هو أن الروايات تقول المختلعة لا يلحقها الطلاق أو لا يتبع المختلعة يتبعها الطلاق مو الخلع يتبعه الطلاق. أكو فرق بين التعبيرين. لو كانت الروايات ناظرة إلى مسألتنا شنو هي مسألتنا أن الخلع هل يشترط أن يتبع بالطلاق أو لا يتبع. الطائفة الأولى تقول لا يشترط هاي تقول لا يتبعه الطلاق يتبعه الطلاق. ما قالت الروايات الخلع يتبعه الطلاق وإنما قالت ماذا المختلعة يتبعها الطلاق. هذا أظهر هذا التعبير في الإشارة إلى المسألة الثانية منه إلى المسألة الشنو الأولى التي هي محل كلامنا. هذا المطلب الذي نقوله ذكره بعض فقهائنا واحتمله أكثر من فقيه من فقهائنا في هذه الرواية. إن لم نجزم بظهور الرواية في هذا المعنى فلا أقل من احتماله الموجب لإجمال الرواية وعدم صلاحيتها للاستدلال بها في محل الكلام بنحو إن تكون معارضة لأخبار الطائفة الأولى الصريحة في ماذا في عدم اشتراط اتباع الخلعي بماذا بالطلاق. والحاصل الذي نريد أن نقوله هذا عن قد مطلب آخر نسيت أتعرض إلى وهو أنه على هذا في الإشكال آخر على الاستدلال بالرواية. وحاصله أن المدعى للشيخ الطوسي وأتباعه هو الحاق الطلاق بالخلع بلا فاصل فورا، يعني مجرد يقول أنت مختلعة فأنت طالق، الحاق الطلاق وإتباع الطلاق بالخلع فورا وبلا فاصل. بينما الرواية تقول ما دامت شنو في العدة، يعني يطلقها يخلعها ثم بعد شهر بعد شهرين ما دامت في العدة يطلقها، هذا ليس هو المدعى لهم حتى تكون دليلا على مدعاهم، وإنما المدعى لهم هو أن الخلع يحتاج إلى شنو؟ إلى الحاق الطلاق بعده بلا فاصل. وهذه الرواية لا تدل على ذلك، وإنما على تقدير أن تكون ناظرة إلى مسألتنا، على تقدير أن تكون ناظرة إلى مسألتنا، فهي تدل على ماذا؟ على إتباع الخلع بالطلاق ما دامت شنو؟ ما دامت في العدة، وهذا ليس هو المدعى لهم. هذا هم أسفد موهن آخر في هذه الروايات. الحاصل الذي نقوله هو أن ظاهر كلمات فقهائنا هو أن النزاع في اشتراط إتباع الخلع بالطلاق وعدمه، وهذا واضح في كلماتهم، محل النزاع هو هذا في كلمات الشيخ الطوسي وكلمات غير الشيخ الطوسي. فالنماذج على هاي هذا كلماتهم انقلت في عبارة ابن الجنيد الإسكافي، صريحة عبارة أنه ناظر إلى هذا النزاع المطروح في محل كلامنا، مو إلى مسألة أن الخلع يلحقه الطلاق أو لا يمكن إلحاق الطلاق به، ناظر إلى هذا. قال وليس عليه أن يقول لها قد طلقتك إذا قال لها قد خلعتك. إذا قال لها قد خلعتك ليس عليه أن يقول لها شنو طلقتك، يعني إتباع الخلع بماذا؟ بالطلاق ليس شرطا. وليس عليه أن يقول لها قد طلقتك إذا قال لها قد خلعتك أو أجبتك إلى مخالعتك. الشيخ الطوسي في المبسوط يقول والخلع بمجرده لا يقع على رأيه هو طبعا، ولا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذلك. إذن الخلع يحتاج المسح إلى إتباعه بلفظ الطلاق، أن يقول فأنت طالق أو طلقتك. الشيخ الطوسي أيضا في التهذيب والاستفسار يقول الذي يعتقده، قرن عبارته في الباب وأفتي به، أن المختلع لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق، وهو مذهب جعفر ابن سماعة وغيره من الفقهاء اللي نقل عنهم أنهم يذهبون إلى هذا الرأي، في مقابل جميل، مو جميل كان جميل بن دراج اللي قال حضر خلع بمجرد أن قال له نعم قال قوموا. فإذن النزاع وين؟ في أنه هل يشترط أن الخلع يتبع بماذا؟ بلفظ الطلاق، أو لا يكفي بماذا؟ بمجرده، في ترتب الشنو؟ في ترتب الآثار. ظاهر كلمات فقهانا مجموعها من أصحاب القول الأول والقول الثاني أن النزاع في هذه المسألة أن الخلع يقع بمجرده ويترتب عليه الأثر بمجرده، أو لا يحتاج إلى إتباعه بصيغة الطلاق. هذا النزاع عندما يطرح أخبار الطائفة الأولى تدل دلالة واضحة على عدم اشتراط الإتباع، أخبار الطائفة الأولى وهي أخبار صحيحة السنة وظاهرة في عدم اشتراط الإتباع. وأما أخبار الطائفة الثانية اللي هي معتبرة موسى بن بكر أو معتبرته بناء على تعدد الروايتين تعدد الرواية. هذه الرواية يحتمل فيها احتمالا راجحا أو مساويا أنها ناظرة إلى مسألة أخرى وليست ناظرة إلى محل الكلام، وإنما هي ناظرة إلى إمكانية وقوع الطلاق من الزوج الذي خلع زوجته. هل يمكن أن يقع منه الطلاق أو لا؟ بعبارة أخرى هي رد على العامة الذي يقولون أن المرأة لا يجوز لها أن ترجع بالبدل واضح في العدة، وبالتالي لا يجوز للزوج الرجوع بها شنو في العدة، وإنما تصبح بان وتصبح أجنبية، فليس من حقه شنو ولا معنى لطلاقها بعد الخلع. هذه الرواية رد على ذلك، يقول لا، لا مانع من ماذا؟ من أن المختلعة يتبعها شنو الطلاق ما دامت في العدة. هذا احتمال مساوي أو احتمال راجح يمنع من الاستدلال بالرواية في محل الكلام. إذن الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام باحتمال قوي وراجح لعله، والاحتمال وحده يمنع من الاستدلال بهذه الرواية كما ذكرنا. لكنه بالرغم من هذا الذي نقوله ونستظهره من العبارة، بالرغم من هذا الشيخ الطوسي كلامه صريح، لاحظوا إياه، في الاستدلال بهذه الرواية في مسألتنا. كلام الشيخ الطوسي صريح في أنه يستدل برواية موسى ابن بكر في مسألتنا، يعني يا مسألة، مسألة اتباع الخلع بماذا؟ بالطلاق. مما يظهر منه أنه يفهم من الرواية أنها ناظرة إلى محل كلام عكس ما قلنا. مو فقط الشيخ الطوسي، كل من اختار رأي الشيخ الطوسي، أحد الأدلة التي يذكرها عادة هو رواية موسى بن بكر. إذن هناك مجموعة من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين يفهمون أن هذه الرواية ناظرة إلى محل الكلام، يعني ناظرة إلى مسألتنا، ويستدلون بها. وهذا في الحقيقة خلينا نشكك في ماذا؟ فيما طرحناه أنه صحيح هذا فهمنا للرواية، واضح الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي وحده نقول ممكن، كما يقولون الشيخ الطوسي مشاكلهم مشاغله إلى آخره إلى آخر كثيرة، فقد يغفل. لكن مو فقط الشيخ الطوسي، مجموعة من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين يستدلون بهذه الرواية على عدم، على اشتراط اتباع الخلع بماذا؟ بالطلاق. ما يظهر أنهم يفهمون منها هذا المعنى وأنها ناظرة إلى مسألتنا. على كل حال المسألة ليست صافية، ليست واضحة بذلك الشكل، والاحتياط في المقام حقيقة في محله، الاحتياط في المقام خروجا عن شبهة مخالفة هؤلاء العلماء من المتقدمين والمتأخرين، خصوصا أنه قلنا لأنه لو تمت هذه الرواية سندان ودلالتان قد يكون مقتضى القاعدة وتقديمها على تلك الرواية، لأنها تكون مخالفة علما للعامة. يعني قلنا العامة يجوزون الخلع بماذا؟ بلفظ الخلع يجوزونه، حتى بلفظ البيع بعضهم يصرح بأنه يجوز حتى بلفظ البيع. فإذا العامة قولهم موافق لأخبار الطائفة الأولى اللي تقول بأن الخلع يترتب عليه الأثر بلا حاجة إلى أتباعه بيش بالطلاق. فإذا وقعت المعارضة بين الطائفتين وكانت الطائفة الثانية تامة سندا وهي كذلك، ودلالتان كما يفهمها الشيخ الطوسي وأتباعه، لا يبعد أنها تتقدم بالمخالفة العامة على من؟ على أخبار الطائفة أولى. هذا مما يؤكد أننا في المقام لابد أن نحتاط في المسألة ولا ننتهي إلى نتيجة جواز إيقاع الخلع بعد إلى إتباعه بلفظ شنو؟ الطلاق، بلا إتباعه بلفظ الطلاق. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. يبقى شيء، وهو أنه قد يقال بأن هذا الاحتياط الذي تذكرونه بإتباع الخلع بلفظ الطلاق قد يكون مخالف للاحتياط من جهة أخرى. توضيح ذلك أنه في صحيحة محمد ابن بزية المتقدمة، قرناها في الدرس السابق، وردت هذه العبارة نقراها. يقول: فقلت، من أقرأ كل الرواية، هذا محل الشاهد. فقلت: فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق. روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق. هذا هم يؤيد، هاي ساعد أقول أن هاي الرواية تؤيد أن رواية موسى بن باكر ناظر إلى شنو؟ إلى محل الكلام، كما يفهمه هذا القائل، لأنه استخدم نفس ألفاظ الواردة، الألفاظ الواردة في رواية موسى بن بكر. وشن شان يقول؟ المختلعة يتبعها شنو؟ الطلاق. يقول: روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها شنو؟ بطلاق. هذا يؤيد أن رواية موسى بن بكر ناظر إلى محل الكلام. على كل حال، قال عليه السلام: ليس ذلك إذا خلع أو إذا خلع، على القراءتين اللتين أشرنا إليهما في الدرس السابق. الإشكال يقول بناء على قراءتها إذا خلع، العبارة تصير نقول أن هذا إذا الخلع إذا تبعه الطلاق إذا ليس ذلك خلعا، هذا ليس خلعا. سابقا أن نضع الناحية العربية أن هذا خلع أو شنو، أو خلعا، ممكن هو لازم يصير خلعا لأنه خبر شنو؟ خبر ليس، لكن يمكن أن يكون خلع بناء على أن اسم ليس هو ضمير الشأن كما وجهه، فمو مشكلة. بالنتيجة يقول هذا إذن ليس خلعا، إذا أتبعه بالطلاق هو ليس خلع. إيش نفهم من هذه العبارة؟ أنه يشترط في الخلع عدم إتباعه بيش؟ بالطلاق. يشترط في الخلع عدم إتباعه شنو؟ بالطلاق. فإذا اشترط في الخلع عدم إتباعه بالطلاق، إلا معنى نجي إحنا نحتاط ونقول بأنه خل يخلع ويتبع ذلك بماذا؟ بالطلاق. فإن هذا الإتباع يكون مخالف للاحتياط، مو احتياط. واضح؟ هذا قد يقال. جوابه هو أنه لا معين لهذه القراءة، بل يحتمل هناك احتمال أيضا مساوي أن تقرأ العبارة بهذا الشكل: ليس ذلك إذا خلع، كما ضبط ذلك من قبل بعض مشايخنا الفقهاء، أنه قال أن وجدتها مكتوبة ومضبوطة بفتحات ثلاثة على خلع، يعني فعل مو اسم. ليس ذلك إذا خلع فعل ماضي. يقول هذا اللي تقوله ليس إذا خلع، الخلع لا يشترط فيه شنو؟ لا يشترط فيه الإتباع، مو يشترط فيه عدم إتباع بحيث يكون الإتباع مضرا ومخالف علما للإحتياط، وإنما فقط لا يشترط فيه شنو؟ إتباع. فإذا أتبعه لا ما بيصير محذور، ما ما يستفاد من الرواية بناء على هذه القراءة وجود محذور في الإتباع، وإنما يستفاد عدم اشتراط الإتباع لا أكثر من ذلك. إذن لا بأس في إتباعها بالطلاق احتياطا. وهذا الاحتمال احتمال موجود في الرواية وبنى عليه أكثر فقهائنا قراءة العبارة بهذا الشكل، ليس ذلك إذا خلع، واضح. فعلى كل حال الرواية بعد تساوي الاحتمالين تصبح مجملة من هذه الناحية، فلا يمكن الاستدلال بها على اشتراط عدم الإتباع في ماذا؟ في صحة الخول. ليس فيها دلالة على اشتراط عدم الإتباع في صحة الخول، فإذا لا بأس بإتباع الخلع بالطلاق احتياطا. هذا فيما يرتبط بهذه المسألة. نرجع إلى المسألة حتى نقراها. قال: يقع الخلع بقوله أنت طالق. هذه المسألة 1482. يقع الخلع بقوله أنت طالق على كذا وفلان طالق على كذا. هذا هو البحث الأول اللي بحثناه في هذه المسألة، أن الخلع يقع بلفظ الطلاق أو شنو، أو لا يقع بلفظ الطلاق، بل لابد من لفظ الخلع. وبينا أنه لا يقع بلفظ الطلاق ويقع بلفظ الخلع، واضح، لا مانع من ذلك. وبقوله خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا أو فلانة مختلعة على كذا، يقولنا بأن هذا هو القدر المتيقن من وقوع من صيغ شنو؟ من صيغة الخلع بحسب كلمات الفقهاء، المتيقن هو هذا. بالفتح فيهما، يعني شو يقول؟ أنت مختلعة وفلانة مختلعة، مو أنت مختلعة أو فلانة مختلعة. يقول: وفي الكسر إشكال، يعني أنت شنو؟ مختلعة. إشكال لعله ناشئ من أن المختلع هو الزوج، الزوج هو الذي يخلع ويكون مختلع، والزوجة تكون ماذا عادة؟ مختلعة لا مختلعة. الإشكال لا بد ينشأ من هاي الجهة في إشكال. وإن لم يلحق بقوله، وإن لم يلحق بقوله أنت طالق أو هي طالق، هذا إشارة البحث الثاني، أن الخلع إذا تحقق بصيغته فهو لا يحتاج إلى إتباعه بماذا؟ بالطلاق، بل يترتب عليه الأثر بمجرده. قال: وإن لم يلحق بقوله أنت طالق أو هي طالق، وإن كان الأحوط إلحاقه به. وظاهر هذا الاحتياط أنه احتياط استحبابي، ظاهره مو ظاهر الاحتياط استحبابي، إنه هو قال وإن لم يلحق بقوله، يعني أفتى سابقا بعدم اشتراط الإلحاق والإتباع، لكن الأحوط هو الإتباع، لكنه بحسب ما انتهينا إليه هو أن الاحتياط لازم في المسألة وليس استحبابيا. قال: ولا يقع بالتقايل بين الزوجين. انتهت المسألة، لا يقع بالتقايل بين الزوجين. المراد بالتقايل في المقام هو هذا، هو أن تطلب الزوجة من زوجها أن يطلقها في مقابل شيء تعطيه، تطلب منه ذلك فيوافق الزوج. هل يتحقق الخلع بمجرد هذا؟ بمجرد أن تطلب الزوجة من زوجها ذلك وموافقة الزوج فقط، من دون أن كلمات منها ومنه كما تشير إليه الروايات، الرواية تقول هي لابد أن تقول ماذا؟ لا أعصي لك، لا أطيع لك أمرا، لا كذا لا كذا إلى آخره. وهو أيضا لابد أن يقول شنو؟ طلقتك، خلعتك، خالعتك، أنت مختلع على كذا، من دون أن يقول ذلك، بمجرد أن يوافق تطلب منه تستقيله في أن تبقى زوجة لك في مقابل مال، ويوافق على ذلك. هذا معنى الإقالة. هل يقع تقع الإقالة في باب الخلع أو لا؟ يقول لا، الخلع لا يقع فيه شنو؟ التقايل. وهذا واضح من خلال الأدلة التي تشترط أقوال معينة من الزوجة ومن الزوج، فلا يتحقق بمجرد قبول ما تطلبه المرأة من الطلاق في مقابل الفدية. ولا دليل على وقوع التقايل بماذا؟ بذلك. مسألة 1483، قال يشترط في الخلع الفدية. هذا أمر مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين المسلمين قاطبا، بل قوام الخلع بماذا؟ بالفدية، وإلا يكون طلاقا عاديا حال حال الطلاق العادي. الخلع متقوم بالفدية، كما أن المباراة أيضا الخلع بمعناه العام، كما قلنا الشامل للخلع بالمعنى الأخص، وللمباراة هو متقوم بالفدية ولا معنى لتحققه من دون الفدية. فلا إشكال في اعتبار الفدية في باب الخلع. يقول ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تملكه، وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة. يصح، يعتبر أن تكون مما يصح تملكه في مقابل الأمور التي لا يصح شنو تملكها. هذه بحوث تقدمت في بحوث المهر، هناك تقدم الكلام أن المهر والصداق هل يعتبر فيه أمور معينة أو لا يعتبر فيه أمور معينة. هنا ذكروا بأنه في كلمات الفقهاء لا في المتن أن ما يصح أن يقع مهرا يصح أن يقع شنو؟ أن يقع فدية في باب الخلع. ومقتضى أنهم ذكروا ذلك في مقام التحديد أن عكس القضية أيضا صحيح، يعني أن ما لا يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون شنو؟ فدية في باب الخلع، حتى يكون تحديد مضبوط ودقيق واضح. فإذا فيما يعتبر في الفدية في محل كلامنا لابد أن نرجع المن إلى بحث المهور، لنرى أننا انتهينا إلى أي نتيجة. ماذا يعتبر في ماذا؟ في المهر. كل ما يعتبر في المهر يعتبر في من؟ في الفدية. وكل ما لا يصح أن يقع مهرا لا يصح أن يقع في ماذا؟ فدية. نعم، يبقى أنه ما هو الدليل على هذا الرابط بين شنو؟ بين الأمرين. خب، أدلة دلت عليه في باب المهر، شنو الدليل على أن الفدية أيضا يجب أن تكون شنو؟ كذلك. هذا ما يقع فيه الكلام إن شاء الله تعالى. كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.